بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعداد الأغسال المسنونة، من جملة تلك الأغسال التي ذكرها السيد المصنف رحمه الله 18 لدفع النازلة لخبر صفوان ابن يحيى عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إحدى حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز وجل فصم 3 أيام متوالية، الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة فاغتسل والبس ثوبا جديدا، إلى آخر الحديث. قال السيد الوالد رحمه الله: لم أظفر عاجلا على التخسيس بال13 وال14 وال15، 3 أيام متوالية في أي وقت في أي عشرة وقعت، أما 13 14 والخامس لم يرد في نص. نعم، ورد الترغيب إلى صومها في أخبار كثيرة، ولعله السيد الماتن ذكر هذا من هذه الجهة. ثم قال رحمه الله: 19 للمباهلة مع من يدعي باطلا. المباهلة هنا في الحديث الذي سنذكره له إطلاق يشمل يوم المباهلة ويشمل المباهلة مع من يدعي باطلا، فحينئذ لإطلاق هذا الحديث وإلا لخصوص المباهلة مع من يدعي باطلا لم يرد لهذا الحديث. والدليل على ذلك لما في خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: وغسل المباهلة واجب. وذكرنا سابقا مرارا بأن كلمة الواجب في هذه الأغسال إنما هي لتأكد الوجوب، محمول على تأكد الاستحباب إجماعا، فلا إشكال في هذا. إطلاقه يشمل غسل المباهلة، يشمل يوم المباهلة كما تقدم، ويشمل المباهلة مع الباطل، يشمل المقام، وذكرنا أنه محمول على تأكيد الاستحباب إجماعا. 20 التحصيل لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل. فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل النشاط لصلاة الليل. 21 لصلاة الشكر لإجماع الغنية وإمكان إدخالها في طلب الحاجة، هو شكر حاجة أيضا، نشكر الله تبارك وتعالى هذا عظيم، فلجاز ذاك الغسل لأجل هذه الحاجة فيدخل في ذلك أيضا. 22 لتغسيل الميت ولتكفينه لخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما الصلاة والسلام: والغسل في 17 موطنا، إلى أن قال: وإذا غسلت ميتا أو كفنته. ولكن صرح في الجواهر أن في دلالته تأمل، غسلت ميتا يعني تغسيل الميت وتكفين الميت، لا أنه لأجل تغسيل الميت أنت تغتسل أو لأجل تكفين الميت تغتسل. إحنا كلامنا في هذا يريد أن يفعل فعلا، كلامنا في الأقسام الفعلية، والحديث يدل على أن غسل الميت وتكفين الميت فهذا هو الذي يرد، لكن صرح بالجواهر أن في دلالته تأمل، إذ يحتمل وجوها منه كما تنظر فيه في المستند. وإن قال السيد الوالد رحمه الله: الظاهر من انسباط ما ذكره الماتن منه لتكفينه لتغسيل الميت ولتكفينه، يمكن أن يستفاد من هذا الحديث احتمال قوي منه وانسباق منه. هذا هو الثالث والعشرون للحجامة. ولكن على ما قيل، قال النراقي في المستند في عداد الأغسال المندوبة: وغسل الحجامة كما في حسنة زرارة. وفي البحار: إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الحجامة. وهذا الدليلان كافيان في هذا الأمر، ولكن قيل إنه لا دليل عليه، ولعله مصحف الجمعة لا الحجامة. الحجامة مصحف غسل الجمعة، فلذلك هذا الاحتمال لما دخل في الحديثين فيحتمل أن يراد منه غسل الجمعة لا غسل الحجامة، فلا دليل عليه، لكن على الظاهر أنه الحجامة على هذا المعنى صحيح بقصد الورود إذا لم يأتي به، لكن بقصد المطلوبية جائز لا إشكال فيه. الرابع والعشرون لإرادة العودة إلى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه: إن الجماع بعد الجماع يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر. فالسيد المصنف حمل غسل إرادة العودة إلى الجماع، الحديث يسمى الجماع بعد الجماع يوجب جنون الولد، فرفع هذا بمعنى غسل الجنابة، يغتسل لغسل الجنابة ثم يعود إلى الجماع. الخامس والعشرون الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله تعالى كما حكي عن ابن الجنيد ووجهه غير معلوم، بناء على أن الغسل مستحب نفسي وجهه معلوم، هذا غسل مستحب نفسي فيأتي به ولا إشكال فيه، وأما فوجه معلوم، وأما إذا كان فيكون هنا بالأولى، وأما إذا لم نقل بذلك يتعلق بهذا الأمر أنه نأتي به بقصد الرجاء لا بقصد الورود، إذ لا دليل عليه، وإن كان إتيان به لا بقصد الورود لا بأس به. هذا كله من القسم الأول من الأغسال الفعلية الذي يريد أن يأتي بفعل. القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا أغسال، أحدهما غسل التوبة. هذا التوبة غسل التوبة له إضافات عديدة، تارة نضيفه إلى نفس الفعل الذي فعله أي المعصية التي فعلها، وتارة نضيفه إلى ما سيفعل في المستقبل أي يستغفر الله تبارك وتعالى، وتارة نضيفه إلى التوبة أي الندم حينئذ. هذه هي الإضافات التي تضاف به إلى غسل التوبة، فنضيفه إلى الفعل الذي فعله أي المعصية التي ارتكبها يصير من القسم الأول، فيكون غسل التوبة بعد المعصية التي وقع منه وقعت منه فيصير من القسم الأول، وإذا نضيفه إلى ما سيفعل في المستقبل أي أنه يريد أن يتوب، يريد أن يستغفر الله ولا يعود وهكذا، وهذا بالنسبة إلى الفعل الآتي. وتارة للندم الحاصل، فهو الندم حاصل له الآن، الندم توبة وكفى بالندم توبة، فحينئذ هذه الإضافات فإن الاعتبارات تختلف بحسب هذه الإضافات، ولا إشكال في ذلك أن يكون غسل واحد لأجل هذه الاعتبارات الثلاثة. من الواضح أن هذا الغسل له إضافات، تارة يضاف إلى ما ارتكبه يصير بعد الفعل فيصير من القسم الأول، وأخرى إضافته إلى ما سيفعل أي في المستقبل من الاستغفار من أي شيء يريد أن يفعل، وإضافته وثالث إضافته إلى ما حصل له من حالة الندم. هذه هي الإضافات. فيصح عرفا اعتباره بالنسبة إلى كلها، نقول يغسل غسل التوبة لأجل الفعل الذي فعله، غسل التوبة لما سيفعله في المستقبل فيصير من هذا القسم، غسل التوبة لأجل الندم الذي حصل له، والندم توبة إلى كلها. فإن الاعتبارات تختلف بحسب الإضافات، والمنساق من قوله في خبر مسعدة بن زياد المتقدم إلا جرم إني لا عدو في من كان جالسا في الكنيف ويسمع الغناء، قال لا جرم إني لا أعود إن شاء الله تعالى وإني أستغفر الله، فقال عليه الصلاة والسلام له قم فاغتسل وصل ما بدا لك، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. فهو ذكر جزءا من هذا الشخص سأستغفر، أي لأجل الفعل الذي سأفعله في المستقبل. ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال قم، الإمام الصادق قال قم وصل ثم اغتسل، ثم اغتسل قم فاغتسل وصل ما بدا لك. ثم إن الغسل لأجل التوبة التي حصلت منه إنما هي تطهر الباطن. هذا الغسل فائدته أي شيء؟ هو حصلت له توبة وهو الندم، كفى بالندم توبة، فلكنما هذا الغسل يطهر الباطن حينئذ، كما أنه هذا الغسل يطهر الباطن كما أنه يطهر الظاهر، فهل له جهتان إضافة؟ الغسل يطهر الباطن وإن تاب، والغسل يطهر الظاهر أيضا، ففيه فائدتان. وحينئذ ولكن يظهر من خبر معروف ابن خربوذ المتقدم أنه غسل لفعل التوبة الصحيحة التي ستقع منه، فإنه قال جعلت فداك إني أتوب منه، فقال عليه الصلاة والسلام لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب إلى الله، فيكون هذا الغسل لأجل فعل الذي سيفعله وهو التوبة إلى الله لا مجرد الندم حينئذ، فيكون من هذا القسم. ثم قال رحمه الله ويقول ما يكون على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها، وبناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر إنه من القسم الأول. إذا كان الغسل لأجل المعاصي التي ارتكبها فيصير من بعد الفعل فيكون من القسم الأول، وإن حصلت له حصل له الندم فيكون من القسم الأول كما ذكرنا هناك، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء. ومن حيث أن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف وقول الإمام له في آخر الخبر قم فاغتسل فصل ما بدا لك يمكن توجيهه لكل من الوجهين. فلما ذكرنا من أن هذا الغسل له إضافات متعددة لا يضر ذلك، لأجل المعصية التي ارتكبها، لأجل الفعل الذي سيصدر منه أي الاستغفار، ولأجل الندم الحاصل له الذي هو توبة أيضا. والغسل تمام التوبة لكل من الوجهين، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها حينئذ، ولا إشكال من هذه الناحية بناء على أنه للتوبة التي ستصدر منه فيكون صحيحا كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله الثاني الغسل لقتل الوزغ. لا ريب ولا إشكال في أن هناك روايات متعددة من الفريقين في ذم هذا الحيوان وجواز قتله، هذا روايات من العامة ومن الخاصة في ذم الوزغ والأمر بقتله من الفريقين. من تلك الروايات من العامة ما حكاه الدميري في كتابه حياة الحيوان عن أم شريك، قد أنها استأمرت النبي في قتل الوزغان فأمرها بذلك، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزق وسماه فويسقا كما سمى رسول الله الفأرة فويسقا، نعم أيضا فويسقا. وروى في حياة الحيوان والنهاية لابن الأثير عائشة قالت سمعت رسول عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل وزغة محى الله منه سبع خطيئات الأرض. هذه هي الروايات المروية عن طرق العامة. وأما من أخبار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ففي خبر عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام في الوزغ قال عليه فقال عليه السلام وهو رجس ومسخ وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل. وذكر السيد الماتن أيضا جملة من الروايات منها أن يكون للشكر، قال ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث أنه حيوان خبيث والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة، ففي النبوي اقتل الوزغ ولو في جوف الكعبة. وفي خبر آخر من قتله فكأنما قتل شيطانا، ويحتمل أن يكون لأجل حدوث غدارة من المباشرة لقتله فالغسل ينفي هذه الغدارة. هذا هو تارة يقول لأجل الشكر لقتله، وتارة يحتمل أن يكون إنه قتله وحصلت له غدارة معنوية الغسل يرفع هذه الغدارة. الثالث غسل المولود على المشهور المدعى عليه الإجماع، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن آبائه عليهم الصلاة والسلام عن علي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده، بناء على أن المراد به الغسل المعهود للغسل. وإلا إذا كان المراد منه اغسلوا أي غسل الخارجي من الغمر أي من الدسومة الموجودة على بدنه فحينئذ هذا خارج عن موضوع بحثنا، فالمراد به الغسل المعهود للغسل الذي بالفتح. ثم قال رحمه الله وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه لما ورد في موثق سماعة في تعداد الأغسال المندوبة وغسل المولود واجب المحمول على تأكيد الاستحباب ولكنه مجمع على خلافه، حتى هذا خلاف على إجماعه خلاف. وذكر أن والأولى على تقدير التأخير والتأخير عن الصدوق لكنه ضعيف ووقته من حين الولادة حينا عرفيا، لأنه المنساق من الأدلة إذا أردنا أن نغسل المولود أي غسله من حين الولادة، هذا هو حين الولادة أي حين المنساق عرفا للحين الدقية إلى أفضل. فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر، وقد يقال إلى سبعة أيام، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر، أما بقاؤه إلى سبعة أيام تنزيلا له على ما ورد في الختان والعقيقة يجوز تأخير الختان والعقيقة إلى سبعة أيام، فحمل غسل المولود عليهما. وما ورد في تسمية الصبي وأيضا هذا هم أيضا يجوز، وأما بقاؤه إلى آخر العمر فللجمود على الإطلاق، غسل المولود واجب إطلاقه يشمل حتى آخر العمر، وكيف كان فإن الأول قياس نقيس المولود على الختان والعقيقة وعلى التسمية هذا قياس، وأما والثاني باطل لأن الموضوع هو الصبي لا الرجال الكبير الهرم أن نغسل له غسل المولود، هذا شيء منصرف بالكلية. ثم قال رحمه الله الغسل الرؤية المصلوب، والدليل على ذلك أنه لا مستند لهذا الحكم للحكم باستحباب الغسل في المقام إلا مرسلة الصدوق من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة. وإجماع الغنية والظاهر الاختصاص بمصلوب المسلم فلا غسل على من نظر إلى الكافر المصلوب، لكن هذا الغسل مشروط بأمرين سيأتي ذكرهما إن شاء الله.